كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
من سعينا للحل نغلب همنا،
من
سعيد لفانا لو جاء استشار.
أيامنا أحلامنا طفت بها، وتحقق المقصود من بعد الحوار. هيا بنا مدت يدانا نحوكم، فدوائر الأسبوع تؤتينا مسار.
حياكم الله في برنامج دوائر تربوية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي برنامج دوائر، والذي ندلف فيه إلى حدائق تربوية غناء نقطف منها أحلى الثمار لكي نرسم باقة ورد لأسرة سعيدة متناغمة، ندعم فيها الإيجابيات وننشر عبقها في جنبات بيوتنا. حلقة اليوم بإذن الله هي للأب والأم والابن والابنة، لا تذهبوا بعيدا عن شاشتنا.
أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
من سعينا للحل نغلب همنا،
من
سعيد لفانا لو جاء استشار.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى فقرة الأخبار من استوديو دوائر، والتي نبدأها بالعناوين. المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو تندد بفرض وجبات تحتوي على لحم الخنزير للتلاميذ المسلمين في فرنسا، ومحو الأمية الاستثمار الأمثل من أجل مستقبل مستدام، وكشافة ملكية ينبع تزرع المانغروف عبر مشروع البيئة. هذه كانت العناوين وإليكم الأخبار بالتفصيل. نددت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو بقرار عمدة منطقة شاتيون سيرساسيون الواقعة شرق فرنسا بحذف وجبات الغذاء الخالية من لحم الخنزير التي تقدم للأطفال المسلمين، وفرض وجبات موحدة تحتوي على لحم الخنزير، مما أثار حفيظة التلاميذ وأسرهم، واضطروا لمنع أبنائهم من تناول أي وجبات تقدمها المدرسة.
قال الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للإيسيسكو أن إجبار التلاميذ المسلمين على تناول وجبات تحتوي على لحم الخنزير هو تعسف ظالم يتعارض مع مبادئ الجمهورية الفرنسية ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع إعلان حقوق الطفل الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويفرض على التلاميذ المسلمين شيئا محرما في دينهم. ودعا المدير العام للإيسيسكو الحكومة الفرنسية إلى وقف هذا القرار والعمل على حماية حقوق المواطنين الفرنسيين المسلمين الدينية والثقافية.
أما خبرنا الثاني فمن منظمة الأمم المتحدة اليونسكو، حيث أصدرت المنظمة تقريرا إحصائيا عن محو الأمية في العالم، شكل فيه النساء ثلثي مجموع الأشخاص الأميين الراشدين في العالم البالغ عددهم 781 مليون نسمة، وهنالك أيضا 58 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي غير ملتحقين بالمدارس، ويحرم 63 مليون مراهق في سن المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي من حقهم في التعليم، ويعرضون بالتالي لخطر الالتحاق بقوافل الأميين.
أوضح تقرير الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن انتشار الأمية في بعض المجتمعات يعطل الجهود الرامية إلى الحد من الفقر والنهوض بالتنمية البشرية المستدامة، وأكد أن محو الأمية يساعد على سرعة تنفيذ مشاريع التنمية، إذ يمكن التعليم المجتمعات من أن تنمو على نحو أكثر شمولية واستدامة، ويفتح لها آفاقا أوسع، ويمدها بأفكار ومشاريع خلاقة تنفع الأفراد والمجتمعات حتى في أشد الظروف صعوبة وقسوة.
أما خبرنا الثالث والأخير فمن ينبع، حيث نفذت إدارة الخدمات التعليمية للهيئة الملكية بينبع فعاليات المشروع الكشفي الوطني لهذا العام تحت شعار بيئة أنقى لمجتمع أرقى، بمشاركة مئات الكشافة من جميع مراحل الأشبال والفتيان، حيث قام المشاركون بزراعة أشجار المانغروف شمال الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية، وكذلك تنظيف البيئة الساحلية على امتداد الشاطئ.
ضمن فعاليات المشروع الكشفي الوطني البيئي لهذا العام تحت شعار بيئة أنقى لمجتمع أرقى، تم تجميع ما يقارب من 2.5 طن من المخلفات وتنظيف قاع البحر وعمل برامج إثرائية للمحافظة على البيئة وحماية الحياة الفطرية وتنفيذ زيارات للثروة السمكية وتفعيل الحاويات المقسمة للمخلفات بالمدرسة والمرافق العامة وتجميع المخلفات الورقية لإعادة تدويرها مع شركة متخصصة في هذا المجال. وتم زراعة المئات من أشجار المانغروف التي تنمو في المياه المالحة. يشار إلى أن المشروع الكشفي الوطني البيئي تنفذه القطاعات الكشفية والتعليمية، ويهدف إلى غرس القيم النبيلة في نفوس أبنائنا الكشافين وتحثهم على الانخراط في مجال العمل التطوعي والتميز في تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية تحت إشراف جمعية الكشافة العربية السعودية، لتحقق من خلاله القيم الرئيسية للمشروع، وهي الانتماء الوطني والمسؤولية الاجتماعية والمبادرة الإيجابية والتعاون ومحبة الآخرين.
انتهت نشرتنا ومستمرون معكم في فقرات أخرى من برنامجكم ثوائر.
دوائر أروت فؤاد الباحثين، أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. من سعينا للحل نغلب غمنا، مساعد لفانا لو جاء استشار.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى فقرة الحوار ضمن دوائر تربوية، والتي سنتحدث فيها بإذن الله عن الأطفال المزعجون مع الدكتور موسى بن أحمد الزعلة، وهو استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين بكلية الطب جامعة الملك خالد. أهلا وسهلا بك دكتور.
سلمك الله، حياك الله.
الله يبارك فيك.
الأخوات المشاهدين المشاهدات،
الله يسعدك ونسعد بك مرة أخرى في هذه الاستضافة. دكتور، الأطفال المزعجون، هذا المصطلح المتداول يعني كثير من الآباء الأمهات، ابني يفعل ويفعل ويفعل. لو جئنا إلى تحرير هذا المصطلح، هل الطفل مزعج دائما؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. المصطلح هذا طبعا مصطلح واسع وفضفاض، يعني ما هو نوع الإزعاج. أحيانا فيه إزعاج قد يكون حتى فيه اعتداء على الآخرين، وفيه إزعاج سلبي صحة التسمية، يعني الطفل الذي لا يلبي الطلبات هذا مزعج، مع أنه لم يؤذي الآخرين لكنه لا يسمع الكلام أو لا يلبي الطلبات أو لا يستجيب للأوامر والتوجيهات. لكن هناك يعني مواصفات أو شكاوى داخل هذا المصطلح. هناك من يشتكي من أن الطفل عنيد، ولذلك في حديث كثير ومقالات عن العناد الطفل والعناد أو عناد الأطفال كيف نتعامل معه. هناك ما يسمى بين قوسين مع التحفظ شقاوة الأطفال، الحركة الكثيرة، الحركة المزعجة، هناك العنف والاعتداء من الطفل على أطفال آخرين. فهي يعني مصطلح أو وصف، حتى لا نقول مصطلح، وصف واسع تدخل فيه شكاوى كثيرة، بل أحيانا حتى الضعف التحصيل الدراسي وعدم الرغبة في الدراسة وعدم الإقبال على الدراسة، هذا كله يصفه البعض بأن هذا الطفل مزعج أو متعب. فهي عدة شكاوى تدخل تحت هذا العنوان.
نعم، لكن دكتور، أليس الطفل الآن في هذه المرحلة مرحلة نمو، بما أنه ينمو جسديا، أليس وجود مثل هذه الحركة تعتبر يعني ظاهرة صحية، بل هي الأصل؟ بالعكس، لو لم يكن يتحرك ويزعج أحيانا، ربما هنا الإشكال بداية مرحلة عن علاج.
صحيح، بل نحن نقول إنه إذا كان الطفل هادئا أكثر من اللازم فهذا غير مريح، لأنه غالبا لا أقول دائما قد يصاحبه شيء من الخجل غير الطبيعي، الخجل المرضي، قد يصاحبه شيء من الخوف، قد يصاحبه شيء من الضعف الثقة بالنفس. لكن الطفل كثير السؤال، الطفل كثير الحركة في الحدود المعتادة، هذا غالبا لديه حب استكشاف، ينتبه ويستجيب للمثيرات الموجودة.
هذا شيء جيد،
هذا شيء جيد في العموم، انه بمعنى اخر عندما تكون انت جالس في مكان فيه مثيرات كثيرة، مثيرات صوتية وسمعية وأشكال وألوان، عندما الطفل ينتبه لها ويبدأ يسأل لماذا يا بابا هذا كذا، لماذا يا ماما هذا كذا، مع أن أحيانا الأسئلة قد نعجز عن إجابتها، لكن جيد أن ابنك وبنتك يلاحظ، يتفاعل مع الملاحظة ثم يسأل. نحتاج سعة صدر حتى نتحمل هذه الأشياء.
صحيح.
بينما الطفل الذي لا يلفت انتباه هذه الأمور في الغالب يعني أنه الانتباه عنده ليس بعال، وأنه الجانب المعرفي ليس يعني ليس واسعا. فبالعكس كما تفضلت انه الطفل الذي لديه شيء من الحركه وحب الاستطلاع، حب الاستكشاف، السؤال، هذا قد يظهر ان الطفل عنده انتباه وعنده قدره، وايضا يعبر عن نفسه.
نعم،
لان عندما يسال فكره اتت في باله يعبر مباشره. اذا استجبنا لها استجابه جيده فنحن نسهل ونعزز هذه الايجابيه. اما اذا كبتناها، اسكت، إيش دخلك في هذا الموضوع؟ ليش تسأل عن كذا؟ مرة مرتين 10 مرات الطفل تأتيها أسئلة بعد ذلك في ذهنه فيسكت.
صح، ربما تكون حاسمة،
وتكون قد تكون فعلا في أوقات في أسئلة حرجة، في أسئلة الأفضل نحن الذين نسمعها وليس غيرنا.
نعم، إذن وجود هذه الحركة من الطفل، وجود شيء من هذا الأسئلة، وجود شيء حتى ربما من عبث ببعض الأشياء يعتبر ظاهر صحية يعني لأنه ينمو. إذن ما هو الشيء الغير الجيد الذي نحن نسعى لعلاجه؟ لماذا قلنا الأطفال مزعجون؟ ما هو المرحلة التي إن وصلنا إليها قلنا هنا يجب أن نتوقف؟
هي الخروج عن المعتاد، ليس المعتاد في بيتنا، لكن يعني مثلا فرط الحركة، وهذا مرض معروف، اضطراب معروف عند الأطفال. نعم. وتصل في بعض الدراسات إلى 7% أو 10% أحيانا في بعض الدراسات من نسبة الأطفال. كيف نعرف أن هذا فرط أو كثرة حركة مرضية؟ إذا تجاوزت حدود الأطفال المعتاد في مثل عمره، يعني طلاب في ثاني ابتدائي مثلا، عدد الطلاب 30 طالب في الفصل، وهذا عدد كبير طبعا في فصل واحد، تجد 2 ما شاء الله يعني حركة لا تتوقف، البقية لديهم حركة لكن حركة معقولة قابلة للتوجيه، لكن هناك 2 من الطلاب غير قابلين للتوجيه، غير قابلين للهدوء، بصورة مزعجة يخرج من الفصل بصورة غير مؤدبة، ما
طلع
فيها سندويتش. هذا خرج عن المعتاد، المعتاد أن هناك حركة، ولذلك المعلم الذي يطلب من طلاب المرحلة الابتدائية في الصفوف الأولية أن ينضبطوا 45 دقيقة ولا يخرجوا نفسا ولا حركة ولا تتحرك الطاولة ولا الكرسي، هذا طلب غير منطقي لطلاب في هذه المرحلة، لأن لديهم
سكنة عسكرية دي.
لكن إذا تجاوز هذه الحدود، يعني طفل يقوم يضرب، كما اللي في العيادة يشكون من طفل يضرب، يروح للدولاب يسحب الدولاب، يطلع الأغراض اللي في الدولاب، يضرب زملائه، يعتدي عليهم، هذا أصبحت غير معتادة. أو أصبح فيها إيذاء للآخرين أيضا.
خلينا دكتور نشخص الداء. الطفل إيش اللي يجعل من طفل أنه مثلا الآن بدأ يعتدي أو يجعل منه عنيدا؟ هو الآن في بيئة، يعني خصوصا الذي ما زال يعني عندنا في البيت، أو بدأ يذهب إلى الدولاب ويطلع منه الأشياء. الداء يعني لو سلمنا جدلا أنه هذا الآن هي مرحلة الإزعاج، بدأ يكسر، وش اللي خلاه يفعل هذه الأشياء؟ يعني هو لا يرى كثير من هذه الأشياء حوله، يعني كثير من الناس لا يجد في بيته إلا قنوات هادفة، لحد الآن لم يتربى الابن عن العنف ولم يشاهده، لكن بدأ يكسر وبدأ يطلع، السبب؟
لكن هو نحتاج فقط أن نميز هل هذا شيء معتاد أو أكثر من المعتاد. يعني عندما تصل ببعض الأمهات مع شفقتها وسعة صدر غالب الأمهات ما شاء الله تبارك الله، تصل إلى أن تربط ولدها
أوه.
ليس من باب في الواقع، من باب حتى الخوف عليه، لأنه من كثرة الحركة الزائدة المفرطة التي لديه يطلع هنا وينط هنا ويخرب هذا ويكسر هذا، ممكن يطيح عليها التلفزيون، ممكن فإلى هذه الدرجة، هذا غير طبيعي. لكن ما يحصل أحيانا عندما يبدأ الطفل يمشي، هذا استكشاف ما شاء الله، أول ما يبدأ يمشي يبدأ ينطلق، هذا فيه شيء طبيعي عندما يكون معتاد. إذا كان أسأل كثير من الآباء والأمهات، إخوانه هذا الطفل الأكبر منه كانوا نفس الوضع يوم كانوا في عمره أم لا هو أكثر؟ لا والله يا دكتور هو أكثر. طيب هذا الطفل عندما يجتمع مع أطفال آخرين هل هو مثلهم أو الجميع يشتكي منه؟ قال لا، هو مصدر شكوى. عندما تقول بعض الأمهات لا أستطيع أن أخذ ابني معي إلى المناسبات الاجتماعية لأنه يحرجني، أو عندما قالت إحدى الأمهات عدة سنوات لم أخرج من البيت لأي مناسبة بسبب هذا الطفل.
نعم، أنا هذا الذي قصدته، هذا الإزعاج، رغم أنه إخوانه ليسوا مثله، رغم أنه لا يشاهد أشياء تدل على العنف، ما الذي جعله عنيفا عنيدا؟
هناك أسباب كثيرة، من ضمن هذه الأسباب البيئة المحيطة. أحيانا نفسية الوالدين، بل كثيرا نفسية الوالدين تؤثر على الطفل. يعني عندما تشتكي أم تقول إن علاقة ولدي معي سيئة، بل تصل إلى، أتكلم عن طفل صغير، نعم، إلى أنه يضربني. طيب هل يضرب والده؟ قالت لا. طيب لماذا يضربك أنت؟ لماذا العلاقة معك أنت غير جيدة؟ لأن هي كانت تعاقبه وتضربه بكثرة.
فردت فعل.
والآن يعني حتى في المصطلحات العالمية العنف يولد
العنف
والإرهاب
يولد الرفق.
فهذا هو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فكلما كان هناك رفق كلما كان الطفل أهدأ، وكلما كان هناك عنف. لذلك نحن نسأل، أنا أسأل كثيرا في العيادة، أحد من الوالدين عصبي انفعالي كثير الانفعال، ما عنده تحمل، فكثرة الانفعال غالبا تؤدي إلى انفعال الطفل، وأحيانا في الواقع تؤدي إلى قمع الطفل، يعني تكون شخصيته ضعيفة. لكن هذا واحد من الأسباب المهمة، اختلاف الوالدين، كثرة اختلاف الوالدين وبالذات أمام الأطفال. قسوة أحد الوالدين وعنف أحد الوالدين عندما يرى أباه يضرب مثلا أمه أو يضرب إخوانه بكثرة، أو يضرب حتى أحيانا العمال أو ما شابه ذلك، هذا يعني يعطيه هذا الجانب. أحيانا لا شعوريا، مثلا طفل عمره 6 سنوات ضرب أخاه اللي عمره 8 سنوات، نصفق له يعني رجال. طيب إذا ضرب طفل عمره 2 سنين وهو عمره 6 هذا الطفل، نعاتبه. طيب الطفل ما يميز،
صحيح
أنه مع الكبير مقبولة ومع الصغير غير مقبولة، فأحيانا تعزيز بعض السلوكيات السلبية قد يعممها. أخيرا هناك مرض اسمه اضطراب ومرض فرط الحركة وتشتت الانتباه،
يعني هذا شيء عضوي،
هذا مرض موجود ونعالجه في العيادات النفسية للأطفال. وأنا ألفت انتباه المشاهدين والمشاهدات له، إذا كان الطفل فعلا بالمواصفات غير المعتادة والتي فيها إيذاء الآخرين، وحتى مع تنبيهه بل أحيانا مع ضربه للأسف، يعني كما يقول بعض الآباء يقع الولد في الخطأ ويكسر ويخرب وأضربه، بعد نصف ساعة يعود ويفعل نفس الشيء. أنا أقول معناته هذا الجهاز العصبي ما في فرامل،
يحتاج علاج،
يحتاج عرضه على بعض المختصين سواء طبيب أو مختص نفسي لتقييم الحالة ووضع الخطة المناسبة. وقد نحتاج نحن نفصل بعض الشيء في هذا الجانب.
نعم، هذه راح نرجع لها بإذن الله بعد الفاصل.
جميل،
آمين. الله يسعدك. مشاهدينا الكرام نستأذنكم في فاصل، نعود بعده إليكم بإذن الله، فانتظرونا.
أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
تغريدات. احرص على مدح السلوك الجيد الذي يقوم به طفلك، ولا تكن كجرس الإنذار الذي لا يعمل إلا عند وجود خلل أو خطر. إرشادات تربوية.
أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطي.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل في حديثنا عن الأطفال المزعجون. أهلا وسهلا دكتور موسى.
سلمك الله.
الله يسلمك. كنا تحدثنا عن بعض إزعاجات الأطفال فرط الحركة، لو جئنا إلى كيفية التعامل مع هذا الإزعاج إن صح التعبير.
فرط الحركة، أنا أؤكد ومرة أخرى أن الحركة موجودة عند الأطفال، الأطفال لديهم حركة وهذا قد يكون غالبا شيء إيجابي، لكن نميزه عندما يتجاوز الحدود المعتادة، عندما يكون أكثر من أقرانه، عندما يبدأ يكثر فيه إزعاج الآخرين أو إحراج للوالدين إلى درجة أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا به، إلى درجة أنه لا يتعظ من أخطائه حتى لو عوقب أحيانا عقابا مبرحا لا نوافق عليه.
زي يقولوا حشم.
إيش معنى حشم؟
يعني من الخجل، يخجلك أمام الناس.
نعم. لا هذا موجود فعلا بعض الأمهات والآباء بالذات الأمهات يعني يشكون من هذا الجانب. إذا وصل لهذه الحدود فنحتاج في هذا الوقت قد أن نستشير، وقد يكون هذا هو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وهذا مكون من شقين: اضطراب فرط الحركة، حركة كثيرة متكررة مزعجة للآخرين، أحيانا يكون هناك اندفاعية، أحيانا يصاحبها كثرة كلام. يعني بعض الأطفال بعض الأهالي سمعتها كثيرا في العيادة: ما يهدأ البيت إلا إذا نام فلان.
أوه.
هذه سمعناها كثيرا، نشعر بالهدوء كذا وبالراحة. إذا كان ما شاء الله كما يقولون كأنه ماطور شغال يعني على طول. إذا هذه بعض المواصفات. أيضا يكون عندهم عدم قدرة على الاستمرار في نشاط ذهني لفترة طويلة، يعني هناك معاناة في المذاكرة في حل الواجب. عندما تريد الأم أن تجلسه لتعلمه انشودة أو قصة لا يجلس أكثر من 5 دقائق أحيانا ثم يقوم ليفرغ هذه الطاقة. ما يحبسه إلا أحيانا التلفزيون فقط. حتى على الأكل، يعني بعض الأمهات تقول أجلس أركض وراءه في البيت عشان أعطيها الأكل. هذه كلها علامات تؤكد أنه قد يكون هذا غير طبيعي وغير عادي، نحتاج أن يعرض على المختص، نحتاج أن نقيم الجانب الأسري طريقة التعامل، أو قد نصل في الأخير أن هذا فعلا هو مرض واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. هذا المكون الأول، فرط الحركة، الحركة الزائدة عن الحدود الطبيعية. نعم. بل قد تكون تسبب حتى خطرا على الطفل نفسه، يكون متهور أحيانا ينزل للشارع، قد لا سمح الله تصيب سيارة أو يقع. هؤلاء الأطفال يتميزون بكثرة السقوط على الأرض.
صح.
ولذلك كثرة الإصابات، حتى يأتي بعض الآباء يقول شوف راسي دكتور، هنا مثلا آثر وهنا آثر واليد انكسرت،
كل خرائط العالم.
هذه كلها واحدة من آثار فرط الحركة. لذلك فرط الحركة ما هو واحد بس نشيط وخليه يأخذ راحته، لا، لها انعكاسات كثيرة في الواقع، جسدية لها انعكاسات نفسية. أكثر واحد يعاقب هو هذا الطفل، أكثر واحد ينتقد هو هذا الطفل، أكثر واحد تعلق عليه الأخطاء حتى ولو لم يفعلها هو هذا الطفل. يكسر شيء في غرفة أخرى والولد خارج البيت يقولون فلان كسر، لأنه صار معروف عنه أنه مزعج وأنه مؤذي، فهذا له انعكاسات نفسية. هذول الأطفال لديهم نسبة اكتئاب أكثر من غيرهم. هذول الأطفال إذا لم يعالجوا سواء سلوكيا أو دوائيا يكون لديهم ضعف الثقة في أنفسهم من كثرة ما يجدون من انتقادات، بل أحيانا تطلق عليهم مصطلحات يعني مزعجة، يعني والعياذ بالبعض يقول أتاكم الشيطان،
لا
أتاكم الكذا، لا فلان لا عاد يجي. يعني أتذكر أحد الحالات الجد يقول لابنه أرجوك لا عاد تحضر ولدك معك مرة ثانية. أوه. عندي هذا اللي نسميه احنا الرفض الاجتماعي،
وهذه تؤثر على الابن والحفيد.
اي نعم، تؤثر الرفض الاجتماعي في المدرسة، الرفض الاجتماعي من الزملاء، لا يريدون ان يلعب معهم او يجلس معهم لانه مؤذي مخرب. الجانب الثاني نقص التركيز والانتباه. غالبا 80% من الذين لديهم فرط حركة لديهم نقص وتشتت وضعف الانتباه في التركيز. قد يكون عندهم ذكاء لكن لا يستطيع ان يركز على شيء يحفظه لفترة طويلة. او يحفظ وينسى بسرعة، يجدون صعوبة كبيرة أن يحفظ، ينسى أغراضه.
إيش علاقة هذا بهذا؟ فرط الحركة مع التشتت؟
هذا سؤال صعب شيخ ناصر، لكن الدراسات أظهرت هذا، أن هناك هو اسم المرض فرط الحركة وتشتت الانتباه، ووجدوا كما قلت أن فرط الحركة هذا الغالب، أن من لديه فرط الحركة 80% منهم يكون عندهم نقص في الانتباه. وفي الواقع بينها ترابط، يعني الطفل لا يستطيع أن يجلس معك ربع ساعة عشان المذاكرة، الغالب أنه ما يستطيع يركز، هذا هو الغالب. صح. لذلك عندما تهدأ الحركة يتحسن التركيز. وهؤلاء قد يوصفون بالغباء، وأحيانا قد يوصفون بالتخلف، وقد يوصفون بذوي الاحتياجات الخاصة أو صعوبات التعلم، وهو مشكلة في التركيز. العلاج الدوائي مهم جدا جدا، وهو علاج آمن وفعال، ويغير أحيانا الحالة سبحان الله 180 درجة.
حتى في هذا السن؟
حتى في هذا السن، نحن نتحدث عن سن السادسة.
نعم.
هناك ما قبل السادسة بعض العلاجات، لكن العلاجات المشهورة هي ما بعد السادسة.
نعم. على ذكر السن دكتور، إذا كان قبل، هل يفهم منه أنه قبل الست الحركة تعتبر شيء عادي؟
ليس دائما،
لا يؤخذ عليها، يعني مثل الست وفما فوق.
لا، احنا نتكلم عن العلاج لم يعني يأخذ اعتراف إلا في عمر 6 سنوات فأكثر. لكن هناك أحيانا يعني أنا أتوني حالات في عمر 3 سنوات الأم تقول يا دكتور ما عاد نستطيع، وهناك خطورة على الطفل وهناك خطورة علينا في البيت وتحتاج من يركض وراه 24 ساعة فهذا تجاوز الحدود يعني وفعلا فيها خطورة ونحن نعرف حالات تنومت في العناية المركزة بسبب فرط الحركة لأنه آذى نفسه بطريقة أو بأخرى لكن أنا أقول إذا شخصت من مختص فالعلاج الدوائي فعال وآمن بإذن الله سبحانه وتعالى على مستوى فرط الحركة وعلى مستوى التركيز والانتباه العلاج السلوكي العلاج الأسري طريقة التعامل في البيت وطريقة التعامل في المدرسة
نعم.
هذا فيما يتعلق بجانب فرط الحركة
نعم جانب ثاني في أو نوعية من الإزعاج عند الأطفال هو جانب العناد يعني طفل عنيد لا يلبي الطلبة يعني كل شيء تقول روح يمين روح يسار لو تقول يسار روح يمين ربما يؤدي هذا إلى حاجات أخرى مثل عدم احترام الكبير يعني إذا جئنا للطفل العنيد كيفية التعامل معه
هذه أيضا من الشكاوى المتكررة ونسمعها كثيرا عنيد أو لديه عناد سواء ما يستجيب للأوامر أو يفعل العكس أو أنه شديد الإلحاح
في الطلب
إذا أراد شيء يعني يلح حتى يحصل عليه مثلا أراد أن يخرج إلا يخرج في هذا الوقت ويخرج الآن
هو الذي يقرر
أي نعم أو أراد مثلا الحصول على عصير أو بسكويت أو آيس كريم أو أنا أتذكر إحدى البنات كانت توقظ والدها الساعة الثانية في الليل تريد أن يذهب بها إلى البقالة وكان الوالد جزاه الله خير يأخذ السيارة ويذهب بها إلى البقالة تتوقع هذا السلوك من الطفلة سيستمر أم سيتوقف؟
يزداد بالعكس صرت تحتاج المول
فالعناد له هذه الصور الموجودة عدم الاستجابة أو عدم سماع الكلام أو عدم احترام الكبير أو الإلحاح أحيانا يلح في الطلب حتى يحصل عليه
نعم لكن ألا يدل في البداية هذا على أن هذا الطفل شخصية قيادية لا يقبل كل شيء يريد أنه أمره هو الذي ينفذ مثل القيادة التي نسمع عنها والله هذا غير صحيح
أيضا في الحدود المعتادة
يعني يقبل
في الحدود المعتادة وأيضا طريقة تعاملنا نحن معها هذه مهمة يعني
بإمكاننا أن نستثمر العناد في شيء إيجابي
هذا يكون عنده استعداد هذا الطفل يكون عنده استعداد أنه يكون لديه جوانب قيادية يستطيع أن يعبر عن رأيه يناقش لكن من الأشياء المهمة يا أخي الكريم أن ينتبه الوالدان لهذا الجانب وهو جانب العناد أولا نعود إلى تشكيلة الأسرة ووضع الأسرة وطريقة التعامل وقد لعل سبق معنا الحديث في بداية الكلام أنه أحيانا عناد الوالدين يؤدي إلى عناد الطفل قلق الوالدين عصبية الوالدين انفعال الوالدين ونحن لا نكون ملائكة في بيوتنا
صح.
لكن نحن نتكلم عن النسق العام والنمط الغالب
وتأثيره
هل هو الهدوء عند الوالدين أم هي العصبية والانفعال يعني إلى درجة أن بعض الأطفال يقول كنت عندما أرى والد بعض زملائي يضحك معهم أبكي ويقول لماذا ما يكون أبي مثله وهذا سمعته بإذني في العيادة
هل مثلا إذا تعود على أن التلفاز صوته مرفوع في البيت يتعود هو على رفع الصوت والله ما لها
هذه واحدة من يعني قد تختلف أحيانا تعرف حتى طبيعة الشخصيات يعني هناك الجانب السمعي والجانب البصري لكن رفع الصوت أيضا بس أنا أؤكد على أنه الجانب الغالب لا نريد أن نحمل الوالدين أكثر مما يطيقون أنه المسألة ليس موقف واحد قد يهدم كل شيء لكن أنا أتكلم عن النسق والنمط الغالب نحتاج هدوء الوالدين ونحتاج إذا هناك قلق عند الوالدين نلغي هذا القلق ونعالج هذا القلق بل أننا في العيادة أحيانا نكتشف أن بعض الوالدين لديه مرض القلق والخوف الزائد والعصبية الزائدة فنبدأ بعلاج الوالدين ليساعد هذا في علاج الطفل من الأشياء المهمة أن يكون رأي الأب والأم تجاه هذا العناد رأيا واحدا
عدم الاختلاف
أي نعم الاتفاق الوالدين هذه من أهم المهارات التربوية اتفاق الوالدين هناك نظرية واحد يشد واحد يرخي هذه ما هي دائما صحيحة ليش؟ لأن يصبح الذي يشد هو منبوذ من الوالدين
صح.
والذي يلبي الطلبات والمسألة ليست هكذا فيكون هناك اتفاق بين الوالدين الأمر الثاني يا أخي الكريم إذا قلنا لا ننفذها يعني أراد أن يحصل على هذا الشيء نحن نرى أنه غير
حتى لو بكى
حتى لو رمى نفسه على الأرض حتى لو جلس نصف ساعة يبكي لا نلبي لكن إلى اللحظة الأخيرة لا نلبي اليوم ما نلبي غدا ما نلبي بعد غد أسبوعين ثلاثة ما نلبي إذا قلنا لا وأيضا ما في واسطة ما هو الأب يقول لا وتأتي الأم تتوسط أو الأم تقول لا ويأتي الأب يتوسط ونظن أننا نضحك على الطفل وهو الذي يضحك علينا ثم يكون هذه ردة الفعل مستمرة وعندما يبكي الطفل أو يرمي نفسه على الأرض وهو يريد أن يضغط علينا نتجاهله تماما لا نتدخل معه بالعصبية عليه
ولا تحاول ترضيه
ولا نرضيه.
نعم.
تصلح معالج نفسي يا شيخ ناصر.
الله يسعدك والله شهادة نعتز فيها ويعني ممكن مهندس كذلك والله على راحتك طيب الله يرفع قدرك. في مراجع ممكن نرجع لها لأنه انتهى الوقت.
هناك أيضا كتاب اسمه الأطفال المزعجون نفس عنوان للدكتور مصطفى أبو سعد, وغيرها, لكن ينبغي أن نحرص على البحث وعلى القراءة وعلى استشارة المختصين في الواقع.
نعم دكتور موسى شكرا جزيلا لك.
سلمك الله وحفظك.
الله يسعدك بارك الله فيك. كذلك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. كان هذا الحوار في حديثنا عن الأطفال المزعجين, و بيّن الدكتور هذه الإضاءات وهذه الومضات. برنامجنا مستمر معكم في فقرات أخرى بإذن الله.
أسقط وأحيت كل من تاه وحار, فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
قل ولا تقل, قل ولا تقل, قل ولا تقل.
لا تقل لطفلك قم نظف أسنانك, ولماذا دائما أنا من يقول لك ذلك؟
بل قل أنا مبسوط منك لأنك دائما تنظف أسنانك من غير ما أقول لك.
كل من تاه وحار, مجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطي لها.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في فقرة استشارات دوائر, والتي نسعد فيها باستضافة صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن محمد الحمودي المستشار التربوي والاجتماعي, والذي نعرض عليه استشاراتكم. صاحب الفضيلة أهلا وسهلا بك.
الله يحييك ويبارك فيك.
الله يبارك فيك ونسعد بك في فقرة الاستشارات. من الاستشارات التي وصلتنا الأخ أبو راشد يقول أن لديه ابن صارت له أسرار هذا الابن, لكن أبو راشد يخشى أن تتطور هذه الأسرار إلى الحرام. وذكر نقطة أخرى أنه يحاول هو يعني الوالد أبو راشد أن يطلع على أسرار ابنه الصغيرة والكبيرة. ذكر كذلك أمر فيه يقول أنه مهم عنده وأنه هذا الابن أكبر الأبناء ويعول عليه كثيرا.
العمر
يقول أن الابن كبير ويعول عليه كثيرا.
العمر ذكره
والله هنا ما في العمر.
طيب.
كان قال أنه ابن
الله. نعم. أول أبناء. طيب عادة مثل يعني ما دام أنه أسرار ويعول عليه, نتكلم عن العمر بدأ ما هو صغير طفل يعني جزما, وله برجل راشد.
صحيح.
فيعني منتصف الأعمار هذه الأول, فهو لم يعد طفلا واضح, وذلك أنه قاعد يستغرب أن يكون عنده أسراره, ولم يصبح رجلا حتى الآن.
فهو يتحمل مسؤولية,
يتحمل مسؤولية. فهذا المنتصف العمر هذا يعني يسبب إشكاليات. وبراشد يقول عنده أسرار وهذه مؤرقته, ونقول يعني هل في مشكلة يكون عنده أسرار؟ أنا أقول حقيقة اعتقادي الصح أن يكون عنده أسرار, لكن مهم جدا أن نعرف حياته كاملة, ويبقى بعض الأسرار تبقى له ونعزز فيه ذلك. بل إن من الأشياء الجميلة في التربية أن تعزز أن يكون عند الشاب أسرار أو الفتاة, وتسر بها إلى أحد الأشخاص. مثلا إذا كان مثلا الأم تتحدث إليها الفتاة بأسرارها, فليس من الضرورة أن الأب يعرف الأسرار على الأقل أمام الفتاة. ففي شيء كذلك الابن لما يسر لأبوه بسر فيعزز الأمر هذا فيه, حتى لو الأستاذة أو كذا. فنقول
سواء كان هذا السر يعني أمرا عاديا أو أمر فيه حرج ترى أنه مناسب,
لا بأس مهم جدا. لكن إحنا كيف نتقرب له ونكون إحنا أحد مخازن أسراره, هذه نقطة مهمة. فهو كأنه يذكر الأب الآن أنه يحاول أن يكون هو مخزن الأسرار, وأنا أقول هذه لها سبلها وطرقها, واعتقادي يعني ولو زعلان أبو راشد أنه لم يتبع هذه السبل, يعني يحتاج يعني تغيير بعض السياسات والاستراتيجيات حتى يصل إلى ما يرغب فيه. من هذه هو خلق بناء المكاشفة. يعني ابتداء الأطفال, ابتداء أحد الإشكالات في التربية أن الأبناء ابتداء يرغبون في تحدث الأبناء الأباء أو أمهاتهم, هذه في البدايات, ونحن نصدهم عن ذلك.
اسكت أنت لا تفهم،
اسكت لا تتكلم، ونصدهم طريقة مباشرة اللي تفضل فيها اسكت ولا تتكلم، ونصدهم طريقة غير مباشرة أن أثناء المكاشفة نوجههم التوجيه ونختار العبارات اللي نحن نبغاها ونتحدث فيها. مثلا واحد يجي يتكلم يقول أنا ضربت أنا واحد في الشارع، أو بنت تقول والله رمى علي واحد رقم، أو أيا كانت هذه الإشكالات. نحن نترك كل شيء الإيجابيات ونركز على النقطة، أنت ليش ضربت معه؟ أنت أكيد عندك مشكلة، أنت أكيد كذا. كذلك البنت تقول والله أنا واحد أخطأ علي في الشارع ورمى علي رقم، فنترك كل هذا أنه أخطأ وأنه في الشارع وأنه ما استجابت له، ونقول وهو ليش رمى عليك رقم؟
صح،
أكيد شايف عندك حاجة. فهذه
ننتقي أمانتها وعفتها، أصلا ما حكت إلا لطهرها.
بالضبط، هذه وننتقي الكلمات اللي خادشة أو الغير جيدة في الأمر ونركز عليها. هذا صد غير مباشر وأقوى من الأول. لما أقول له اسكت معناه أنا يعني قد في وقت ثاني أقول له لا تسكت، لكن لما أنا أفتح له الصدر وأنتقي، وهذا صدود غير مباشر وخطر جدا في عالم التربية. فنحن الآن نبني جدار بيننا وبين أبنائنا، مع الوقت يزداد هذا الجدار. هو الإشكالية هم لابد، وهذه قاعدة تربوية، لابد أن يكاشفوا أحد. فأي كان هذا الأحد، قد يكون الأب، الأم، المعلم، المعلمة،
صديق السوء،
مستشار أو صديق.
أيه.
الصديق قد يكون صديق سوء أو نعم. صديق جيد.
قبل أن أقصد حتى ما يذهب إلى أولئك صديق السوء فنتأسف، أن تكون مصاحب له، أن تضع يدك في يده.
هو الآن مد يد المكاشفة لك وأنت لا تضع الجدار.
نعم، حتى في الصورة العظيمة يوسف لما رأى 11 كوكبا ذهب إلى والده لأنه قريب وحكى له. نعم. يعني لم يذهب إلى أي إنسان آخر.
بالضبط، أنت اخترت يوسف الآن. يوسف عليه السلام في بيت العزيز ماذا حصل له؟
فتنة عظيمة.
فتنة عظيمة، لماذا؟ لم يجد منه كاشفة، كان العزيز لاهي عنه وبعيد عنه، فعند والده كان أب قريب له. نعم. وكان يكاشفه بكل صغيرة وكبيرة، حتى رأى رؤيا ومن بكرة الصبح على طول علمه. هناك كان العزيز بعيد عنه منشغل، ففي هذا العمر ما يوجد أحد يكاشفه إلا أن رأى، وهذه نقطة مهمة. فلو كان أحد كان من بداية المشكلة حلها معه، لو قال له والله كان يعني لما امرأة العزيز لما راودت يوسف عن نفسه، المراودة عادة يكون قبلها أشياء، فلو كان في البدايات كان فيه مستشار قريب له كان شاوره، وهذه نقطة مكاشفة مهم جدا أن تجد من تكاشفه. في الأخير أنت يعني قد تكاشف زي ما تفضلت صديق سوء أو أيا كان.
نعم.
فأنا أقول للأب أنت الآن تأخرت كثير عن ابنك وقاعد قد يكاشف غيرك،
لكن لم يفوت شيء
الآن، ما بعد عندك الطرق. من الوسائل الآن يجب أن لا يكون هنالك انتقائية في الحديث. لما الآن الابن يتكلم معك، هو الآن قاعد يحاول معه، لكن ليس بالضرورة أن كثرة المحاولات معناها أنها تجدي، لأن قد يكون كلها في طريقة واحدة وقد طريقة خاطئة ولا يعني يكون نتائجها غير جيدة. فمن الأخطاء اللي نقع فيها مثلا وهو يكلمنا مثلا يقول والله أنا مثلا يبقى أبغى أسافر الشرقية أو أروح البر أو حتى خارج المملكة، أجي أقول له بس أنت ترى عندك أصدقاء سوء، أو مثلا أنا قال لك ترى فلان ذاك كذا، أو أي أو أثناء مشكلة
أننا جالسين نزعزع في الثقة بينا وبينه.
يا أخي الكريم، أنا أقول عندما نتحدث مع أبنائنا يجب أن نخلع قبعة المحقق. أنا دائما في معنا قبعة اسمها قبعة المحقق، ودائما في تحقيقات مع الابن، أنت ليش كذا ليش كذا، هذا حقا يبعد الأبناء عنا ولا يقتربون منا إلا في حالات نادرة، وفي الحالات هذه أصلا مو معنا. مثلا يبغى فلوس، أو أثناء مشكلة مثلا جاء حادث في سيارته وأنت الآن قريب عنده وقعدت تعطيه النصائح، هو الآن معك كجسد لكن قاعد يبحلق في السقف ولا في الأرض، ما هو معك ترى، فأنت لم تختار الوقت المناسب ولا الطريقة المناسبة ولا أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخول بالنصيحة. فما يعني اللهم صل على محمد، فكان مهم جدا أن تتخوله بالطريقة المناسبة في الزمان المناسب والوقت المناسب والآلية المناسبة. فأنا أقول الوقت لم يفت وتستطيع بسهولة، لكن استمع، يجب أن تستمع. واحدة من أهم الوسائل في بناء التواصل مع الآخرين هو الاستماع لهم، استمع لكل ما يريد أن يقوله حتى ولو كان خطأ.
نعم صح.
المكسب في ذلك هو بناء الجسر بغض النظر عن أي نتائج أخرى، يعني أنت تقتت أن كلامك خطأ كيف خلى خطأ، لكن أنا كسبت ما هو أهم من الخطأ، هذا الخطأ المرحلي، خطأ مكسب دائم وهو بناء التواصل. إن ابني يصير لأي مشكلة صار القلب اللي يحاول الأب أبو راشد أنه يعني يكسبه، وهذا المكسب إن ابنه.
نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا.
الله يحييك ويبارك فيك.
الله يسعدك.
وشكرا لجمهور قناتنا العزيزة.
الله يبارك فيك. وكذلك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام. كانت هذه فقرة دوائر استشارية والتي كانت مع الدكتور عبد الله بن محمد الحمودي المستشار التربوي والاجتماعي. انتهت فقرة الاستشارات ومستمرون معكم في دوائر بإذن الله.
أروت فؤاد الباحثين أسقط وأحيت كل من تاه وحار كمجلة الأسبوع نهج سابق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
95% من الأشخاص يواجهون صعوبة في التركيز على إنجاز مهامهم. اليوم راح نتعلم كيف تركز في عملك. أولا عليك أنك تبدأ بسم الله وتستعين فيه وتتوكل عليه. اغلق جوالك او تجاهل المكالمات الغير ضرورية. اجلس على مقعد مريح، وهذا السبب تحديدا اللي يخلي المدراء دائما ما يختارون المقعد السيء. ضع اهدافك في اطار وانظر اليها كل صباح قبل العمل. ضع قائمة بالمهام اللي تبي تنجزها. كافئ نفسك اذا استطعت التركيز وافتخر بنفسك. احرص على نظافة البيئة المحيطة بك أو المكتب بالكامل. ابقي الطعام قريب من مكتبك. نبه نفسك ولاحظ إنجازاتك خلال الساعة الواحدة. أغلق كل المشغلات عنك اللي ما تستخدمها وليست ذات أهمية، وبكذا بحول الله وقوته تقدر تركز على شغلة واحدة وتخلصها بصورة مريحة. ربي يوفقكم ويحقق كل أمانيكم.
يقع كتاب كيف تصبح أبا ناجحا للكاتب عادل فتحي في 89 صفحة من الحجم المتوسط. يوجه فيه الكاتب نظر الآباء إلى الأمور التي قد ينساها البعض في تربية الأبناء، وهي من الأهمية بمكان، بحيث لو أغفلوها لتسببت في فقدان الأبناء لخير كثير، وربما تسببت في انحرافهم وبعدهم عن الطريق المستقيم. قسم الكتاب إلى 3 أبواب. الباب الأول بعنوان حقوق للأبناء نسيها الآباء، ومنها اختيار الأم الصالحة والاسم المناسب والعقيقة عنه في اليوم السابع وغيرها من الحقوق. أما الباب الثاني فهو بعنوان ما غاب عن الآباء في تربية الأبناء، كالتربية على الرجولة والتربية على احترام الكبير واحترام المعلم وتربية الطفل على الثقة المتبادلة وغيرها من القيم. أما الباب الثالث فقد تحدث الكاتب فيه عن صفات الأب الناجح، كالأب القدوة والأب العطوف والأب الحازم والأب الصبور والأب المثقف. ووجه الكاتب فيه الآباء كيف يحققون هذه الصفات وغيرها.
كل من تاه وحار فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج دوائر تربوية، ونأمل أن نكون قد قدمنا وجبة تليق بكم. وليكن شعارنا دوما كن أنت هو التغيير الذي تريد أن تراه في العالم. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دوائر أروت فؤاد الباحثين أسقط وأحيت كل من تاه وحار فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
من سعيد للحل نغلب همنا، من سعيد لفانا.